بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من الصفات المرغبة في النكاح، فكم ذكر؟ ذكر سبعا دلت عليها الأدلة. ما هي؟ ولودا، ودودا، ولودا، والثالث ذات دين، ذات حسب، وذات جمال. خمس، وأن تكون بكرا، وأن تكون ذات مال. وبعض الفقهاء زاد أمرا وهو أن تكون أجنبية، قلنا وهذا لا دليل عليه كما تقدم الكلام في أمس. والعبرة أولا وآخرا في هذه الصفات بماذا؟ بالدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نواصل نقرأ كلام الشوكان رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها، فلما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها، وأما كون المعتبر حصول الرضا منها فلحديث ابن عباس عند مسلم وغيره: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات. أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا الإسناد على شرط البخاري، لولا أن أيوب قد خولف فيه، فقد خالفه حماد بن زيد كما في سنن أبي داود، وسفيان الثوري كما في سنن الدارقطني وغيرهم، فرووه عن عكرمة مرسلا لم يذكروا فيه ابن عباس. وقد رجح المرسل أبو داود في سننه، وذكر أن الأكثرين يروونه مرسلا، وكذلك رجحه أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، وكذلك البيهقي في أو الدارقطني في سننه رجح المرسل الدارقطني في السنن، وغيرهم من الأئمة كالبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة والشيخ الألباني رحمه الله في تخريج صحيح أو في تخريج سنن أبي داود التخريج الموسع لهم. فإذا الحديث مرسل. قال: وروي نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي. حديث جابر أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وكذلك الدارقطني من طريق شعيب ابن إسحاق، من طريق شعيب ابن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر، عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر قريب من هذه القصة. وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنه قد خولف فيه كذلك شعيب ابن إسحاق، خالفه عبد الله بن المبارك وعيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهما ثقتان أخرجه عنهما الدارقطني، وكذلك عمرو ابن أبي سلمة التنيسي كما في سنن النسائي الكبرى، عمرو بن أبي سلمة التنيسي. كل هؤلاء الثلاثة ابن المبارك وعيسى بن يونس وعمر ابن أبي سلمة يروونه عن الأوزاعي قال حدثني إبراهيم ابن مرة، قال حدثني إبراهيم ابن مرة عن عطاء مرسلا لم يذكر فيه جابرا. قال الدارقطني في السنن قال الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم، الذي رواه موصولا شعيب بن إسحاق وهم مصحيح في الإرسال. ثم ساق بإسناده الدارقطني عن الإمام أحمد روى عنه الأثرم أنه ذكر له حديث جابر الموصول فأنكره. وقال أحمد مثل هذا عن جابر كالمنكر أن يكون ذلك. وكذا قال البيهقي في السنن الكبرى قال وهذا وهم أي الموصول. والصواب عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كذلك رواه ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرهما عن الأوزاعي. فحديث جابر أيضا مرسل. قال ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي. حديث عائشة هو بلفظ أن فتاة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها بعد أن دعا أباها. قالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. وحديث عائشة هذا أخرجه النسائي وأحمد أيضا وإسحاق بن راهوي وغيرهم من طرق عن كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة. كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا، وذكره الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة وأعله بهذه العلة. ولذا قد جاء في بعض الطرق عند إسحاق بن راهوي وجاء عند غيره عند ابن أبي شيبة والدارقطني، جاء من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال جاءت فتاة إلى عائشة، ولم يقل عن عائشة. قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى قال هذا الحديث يرسلونه، هذا الحديث يرسلونه. وذكر الدارقطني رحمه الله الخلاف في العلل، المسألة رقم 61 و803 آلاف. ثم قال والمرسل أشبه بالصواب، المرسل أشبه بالصواب. فإذا الحديث هذا مرسل، كل هذه التي مرت معنا مراسيل. حديث ابن عباس مرسل، حديث جابر مرسل، حديث عائشة مرسل. قال الشوكاني رحمه الله قال وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ورجال ورجال الصحيح. وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة. حديث ابن بريدة عن عائشة هو الحديث الذي تقدم رجع في مرسل. بقي حديث بريدة هذا أخرجه ابن ماجه من طريق هناد ابن السري. طريق هناد ابن السري قال حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه. وقد خالف هنادا إمام أهل الحديث في زمانهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. خالفه أحمد كما في مسنده وإسحاق بن راهوي في مسنده أيضا. فروياه عن وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة ولم يقولا عن أبيه. وتابع وكيعا أيضا على ذلك على جعل عن عائشة علي ابن غراب عند النسائي فروى عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة. وتابعه على ذلك جماعة من الرواة تابعوا وكيعا كلهم يروونه عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن عائشة. فحديث بريدة وهم جعل الحديث عن بريدة وهم إنما الصواب فيه أنه حديث عائشة. ومن جعله عن بريدة فقد أخطأ من الرواة. وما الذي سبق في حديث عائشة من راجح فيه أنه مرسل. ولذا قال الشوكاني وأخرجه أحمد النسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة يشير إلى هذا الخلاف. والظاهر أن هذه المراسيل بمجموعها لا بأس بها في حق البكر. في النهي عن إكراهها. وأما في حق الثيب فالحديث في صحيح البخاري أن لما أكرهها أبوها قصة الخنساء بنت خدام أو سيأتي نذكر الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وإذا كانت ثيبا فلا يجوز إكراهها وإن أكرهت لها رد النكاح كما سيأتي. والبكر في هذه المراسيل استدلوا بها على ذلك ويأتي إن شاء الله بيان المسألة. ثم ذكر الشوكاني اعتبار الكفاءة ولو أنه ذكر كون الصغيرة تخطب إلى نفسها المسألة التي بعدها بعد هذا كان أحسن ثم يرجع إلى الكفاءة. فنحن نقرأ المسألة التي بعد هذه بعد الكفاءة ثم نعود إلى مسألة الكفاءة. قال وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها. فلما في صحيح البخاري وغيره عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر. وأما كون رضا البكر صماتها فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة، وسنذكر إن شاء الله مسائل الاستئذان والاستئمار للصغيرة والكبيرة، ثم نعود إلى مسألة الكفاءة لأنها ألصق بعضها ببعض الكبيرة والصغيرة. وبدأ الشوكاني رحمه الله بكون الكبيرة تخطب إلى نفسها، وهذا الحكم واضح دلت عليه الأدلة أن الكبيرة الثيب تخطب إلى نفسها. بقي هل يجوز تزويج الكبيرة الثيب بغير استئذانها، أو نقول هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها في المغني؟ ذكر حالتين للثيب. الحالة الأولى أن تكون كبيرة، والحالة الثانية أن تكون صغيرة. في المجلد التاسع صفحة 46، وتقدم معنى الثيب هي من قد وطئت قبل. فأما إن كانت كبيرة وهي ثيب فذهب عامة العلماء إلى أنها لا تزوج إلا بإذنها، سواء كان التزويج من أبيها أو من غير أبيها من الأولياء، فلا يجوز تزويجها لا من أبيها ولا من غير أبيها، أي يكون هو الولي الذي يعقد لها، إلا بإذنها. وهذا قول عامة العلماء. نقل الخلاف عن رجلين من التابعين، الحسن البصري وإبراهيم النخعي، فجاء عن الحسن رحمه الله قال له تزويجها وإن كرهت، له أن يزوجها وإن كرهت. وجاء عن النخعي التفصيل، قال إن كانت في عياله، إن كانت تعيش معه في بيته ضمن عياله وإن كانت ثيبا فله أن يزوجها ولو بدون إذنها، وإن كانت في بيت بمفردها مع عيالها وليست في ضمن عياله فإنه يستأمرها. قال ابن قدام رحمه الله وقال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن، أن لو أن يزوجها، لا أعلم أحدا قال في البنت بقول الحسن، وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة الثابتة. ثم استدل بحديث الخنساء بنت خذام، ويقال بنت خدام بالذال والداء، قصة الخنساء بنت خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
بعد أن كرهت هذا الزواج كرهت ذلك الزواج أتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. هو في صحيح البخاري. قال ابن عبد البر وهذا الحديث مجمع على صحته والقول به لا نعلم مخالفا له إلا الحسن لا نعلم مخالفا له إلا الحسن. وكانت الخنساء من أهل قباء وكانت تحت أنيس ابن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف فكرهته وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. استدل أيضا لذلك بالأحاديث الصحيحة التي أشار الشوكاني إلى بعضها من حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تنكح الأيم حتى تستأمر لا تنكح الأيم حتى تستأمر. وحديث ابن عباس الذي ذكره في صحيح مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها الثيب أحق بنفسها من وليها. قال ولأنها رشيدة وتعلم المقصود من النكاح وهي مختبرة في ذلك فلا يجوز إجبارها على ذلك. فهذه الحالة الأولى إذا كانت الثيب كبيرة. الحالة الثانية إذا كانت الثيب صغيرة وطئت وطلقت أو مات عنها زوجها ولا تزال صغيرة فهل للأب أن يزوجها بدون إذنها؟ في قولان للعلماء القول الأول أنه كذلك لا يجوز تزويجها بدون إذنها وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو وجه عند الحنابلة. اختاره جماعة من الحنابلة كابن حامد وابن بطة والقاضي وهو ظاهر اختيار الخرقي. واستدلوا بعموم الأدلة التي فيها لا تنكح الأيم حتى تستأمر والثيب أحق بنفسها من وليها. ونحو من الأدلة التي فيها بيان أن الثيب أحق بنفسها. قال ولأن الإجبار يختلف باعتبار البكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر فإن البكر تكون حيية عن هذا الأمر بخلاف الثيب تكون أطلق وأجرى في هذا الأمر من البكر. القول الثاني أن لأبيها أن يزوجها ولا يستأذنها. وهذا قول مالك وأبي حنيفة ووجه عند الحنابلة. قالوا لأنها صغيرة فيجوز إجبارها كالبكر. قالوا والأحري السابقة تحمل على الكبيرة. والقول الأول أقرب وهو الذي تدل عليه الأدلة، فالأدلة صريحة في أن الثيب أمرها إلى نفسها. وإن كان كلام الشوكاني رحمه الله يشير إلى الاختيار الثاني، فإنه قال وأما كونها تخطب الكبيرة، قيدوا بالكبيرة ولم يطلق الثيب. فالأدلة عامة ولم تخصص صغيرة من كبيرة ما دامت ثيبا فهي أحق بنفسها من وليها فلا تزوج إلا بإذنها. بقي ما هو إذن الثيب؟ إذن الثيب هو الكلام، أن تخبر تريدين هذا الزوج، تقول نعم أريده. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله قال وأما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر وإذنها كلامها، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن إلى آخره. الضابط بين الكبيرة والصغيرة، نعم نعم. فما دام أنها ثيب فإنها حق بنفسها لعموم الأدلة، نعم. والذين قالوا أنه لولي أن يزوجها قالوا هي مثل البكر صغيرة، مع أن الذين قالوا لا يزوجها حتى السن قالوا هذا أنفع لها حتى في مصلحتها، لا يزوجها بدون إذنين لأجل أن تبلغ فتكون أرشد وتختار لنفسها ما شاءت، فلا يزوجها إلا بإذنها. ثم ذكر استئذان الصغيرة، وسيأتي إن شاء الله وبقي بعض ما يتعلق بالثيب من مسائل.